الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وغضت الطائفتان ركعة ركعة. وهذه الصفة هي إحدى الكيفيات لصلاة الخوف، فيجعل فيقسم أمير الجيش الجيش إلى طائفتين، طائفة معه تصلي معه من أول الصلاة، وطائفة بإزاء العدو من أجل الحراسة، فيصلي بالذين معه ركعة، فإذا صلى بهم ركعة فإنهم يذهبون إلى موضع الحراسة وهم في أثناء صلاتهم قبل أن يتموا صلاتهم. ويأتي الذين في الحراسة الذين لم يصلوا شيئا ويصلوا مع أمير الجيش ركعة، ثم يسلم الأمير من صلاته، فإذا سلم قضوا صلاتهم، فهذه إحدى الكيفيات لصلاة الخوف. وهذا محمول كما عرفنا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة على الصحيح، أو كان في جهة القبلة وهنالك حائل يحول بين الناس وبين رؤية العدو كالجبل، فيحتاجون إلى هذه الكيفية. إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان في جهة القبلة لكن يوجد حائل يحول بين المصلين وبين العدو فلا يشاهدونه في أثناء صلاتهم، أما إذا كانوا يشاهدون العدو في أثناء صلاتهم فلا حاجة إلى تقسيم الجيش إلى طائفتين. وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من أطلق هذه الكيفية ولم يفصل فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، والصحيح في ذلك التفصيل. ها؟ لا، يعني يذهبون للحراسة وهم في أثناء صلاتهم، وبعد ذلك إذا أتم الإمام صلاته قضوا الركعة الثانية. نعم، نعم، أتموا الركعة الثانية لهم. من الذي يبدأ بالقضاء؟ الذي يبدأ بالقضاء على الأظهر من أقوال العلماء من كان خلف الإمام، هذا هو الأظهر من أقوال العلماء، أن الطائفة التي أدركت الركعة الثانية من صلاة الإمام إذا سلم الإمام من صلاته قاموا وقضوا صلاتهم، ثم يذهبون إلى الحراسة بعد أن يسلموا من صلاتهم، وتأتي الطائفة الأخرى نعم وتتم صلاتها. فهذا هو الأصح من أقوال العلماء، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الإمام إذا سلم من صلاته فإن الطائفة التي خلفه لا تتم صلاتها بل تذهب إلى الحراسة وهي ما زالت في أثناء صلاتها، وتأتي الطائفة التي كانت في الحراسة وهي ما زالت في أثناء صلاتها وتقضي أو تتم ما بقي لها من صلاتها ثم يذهبون إلى الحراسة وتأتي الطائفة التي في الحراسة إلى موضع الصلاة وتتم صلاتها، وهذا الفعل فيه ما فيه من كثرة الحركة وكثرة العمل، وما في داعي لمثل هذه الحركات الكثيرة. لكن في القول الذي ذكرناه فإن الحركات تقل في أثناء الصلاة، فهذا هو الأظهر، أن الإمام إذا سلم من صلاته فإن الطائفة التي خلف الإمام تتم صلاتها، فإذا أتمت تحركت إلى الحراسة وقد انتهت من صلاتها. لكن على القول الآخر تتحرك إلى الحراسة وهي ما زالت في صلاتها، يعني حصل لها حركة، نعم حصل لها نعم حركة في أثناء الصلاة، وأما على هذا القول فيحصل لها حركة بعد أن تنتهي من صلاتها. فعلى القول الآخر تتحرك إلى الحراسة وهي في أثناء صلاتها، ثم بعد ذلك ترجع إلى نفس الموضع وهي في أثناء صلاتها، فتتحرك ذهابا وإيابا وهي في أثناء الصلاة. لكن على هذا القول الذي ذكرناه فما في كثرة حركة لهذه الطائفة، إذا سلم الإمام من صلاته أتموا صلاتهم ثم تحركوا وقد قضوا وانتهوا من صلاتهم فذهبوا إلى الحراسة، والطائفة الثانية ترجع وتتم صلاتها، فتكون الحركة لمن؟ ها؟ لطائفة واحدة، الحركة تكون لطائفة واحدة والطائفة الأخرى لا تتحرك في أثناء صلاتها. فهذا القول فيه تقليل للحركة فهو الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وقد جاء ما يدل على ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في المسند وعند أبي داود لكن بإسناد ضعيف، وفي أن هذه أتم صلاتها وأن أولئك أتموا بعد ذلك صلاتهم، إشارة إلى البعيد أي أن الطائفة القريبة أتم صلاتها والطائفة البعيدة بعد ذلك أتمت صلاتها. والحديث إن كان فيه ضعف لكن يؤيد هذا المعنى، وهكذا ما سيأتي معنا في الحديث الثاني مما يدل أيضا على هذا المعنى، ويأتي معنى الكلام عليه في موضعه بمشيئة الله. على كل أقل ما يقال في ترجيح هذا القول أن فيه تقليل للحركة، مع أن فيه مرجحات أخرى، حديث عبد الله بن مسعود وإن كان فيه ضعف لكن مما يرجح هذا المعنى، وما سيأتي معنا في الحديث الثاني من أحاديث الباب مما يؤيد هذا المعنى. قال عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فإذا حصل الخوف شرعت هذه الصلاة، وسواء كان هذا الخوف متعلق بالأعداء من الكافرين أو بغيرهم، فإن الخوف قد يحصل من العدو الكافر وقد يحصل أيضا من قطاع الطرق مثلا، فإذا سافر أناس وكانوا جماعة وخافوا قطاع الطرق أن يأتوا من جهة من الجهات في غير جهة القبلة فلهم أن يصلوا على هذه الصلة، فيجعلوا طائفة في جهة قطاع الطرق في الجهة التي يتخوفون منها تبقى للحراسة، وطائفة تصلي مع الإمام، ويفعلون كما هو مذكور في هذا الحديث، فإن المعنى واحد. وهكذا إذا كان الخوف من البغاة، إذا خرج البغاة على المسلمين، والبغاة كما هو معلوم ما هم من الكفار وإنما هم من أهل الإسلام، حصل لهم شيء من البغي وخرجوا بالسلاح على المسلمين، فإذا حصل الخوف أيضا من البغاة فتصلها بالصلاة. وقد يحصل الخوف أيضا من السباع إذا كانوا في سفر وهم جماعة وتخوفوا من هجوم السباع عليهم وهم في أثناء صلاتهم، فلهم وكان نعم وكان التخوف مثلا في غير جهة القبلة فيجعل طائفة للحراسة وطائفة تصلي مع الإمام على الصفة المذكورة في هذا الحديث، فهي صلاة خوف. إذا حصل الخوف شرعت هذه الصلاة، سواء كان كما عرفنا خوف من الأعداء الكافرين أو كان الخوف من قطاع الطرق أو كان الخوف من البغاة أو كان الخوف من الخوارج أو كان الخوف من السباع أو غير ذلك من أنواع الخوف الذي يشبه ما ذكرناه، فتشرع هذه الصلاة على هذه الصفة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بعزاء العدو. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش إلى طائفتين لا أكثر، وهذا في جميع الصفات والكيفيات التي صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فكان يقسم الجيش إلى طائفتين ولم يقسم الجيش إلى ثلاث طوائف أو أربع، فيكون التقسيم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، سواء صلى الناس ركعتين أو صلوا أربعا، فإن الخوف قد يكون في السهر وقد يكون في الحضر، فإذا كان الخوف في الحضر فالصلاة نعم في الرباعية تبقى على حالها، فإذا صلوا صلاة الخوف في الحضر لا يقسم الجيش إلى أربعة أقسام، يصلي بكل طائفة ركعة، هذا فعل ليس لهم السند. وقد ذهب الجماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة في حق من فعل ذلك على تفاصيل في هذه المسألة. فلا يقسم الجيش إلى أربع طوائف وإنما يقسم الجيش إلى طائفتين إذا كان الخوف في الحضر، فكم يصلي بالطائفة الأولى؟ ها يصلي ركعتين، وفي الطائفة الثانية يصلي ركعتين. وإذا كانت الصلاة صلاة مغرب فإنه لا فرق بين الحضر والسفر، إذا كانت الصلاة هي صلاة المغرب لا فرق بين الحضر والسفر، فإن صلاة المغرب يصليها المصلي ثلاثا في الحضر والسفر، فيقسم الجيش أيضا إلى طائفتين ولا يقسم الجيش إلى ثلاث طوائف، بحيث أنه يصلي بكل طائفة ركعة، بل يقسم الجيش إلى طائفتين، فإن صلى بالطائفة الأولى ركعتين فإنه يصلي بالطائفة الثانية ركعة واحدة، وإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة فإنه يصلي بالطائفة الثانية ركعتين إذا فعل هذا أو هذا، وكل ذلك مما يشرع. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين لأن صلاتها أسبق فيصلي بها ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين، لكن على كل إن فعل هذا أو فعل هذا فإن الصلاة تصح. شاهدنا من ذلك أنه لم يتوذع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم الطوائف إلى أو قسم الجيش إلى أكثر من طائفة، نعم إلى أكثر من طائفتين، مع أن هناك صلاة المغرب لو كان التقسيم مما يشرع لقسم في صلاة المغرب إلى ثلاث طوائف والمغرب مستوية باعتبار الحضر والسفر. قال: فقام الطائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، وهذا باعتبار كما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فلهذا صلى بالذين معه ركعة ثم صلى للطائفة الثانية ركعة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا أي إلى الحراسة. وفيه مشروعية الحركة الكثيرة في الصلاة لمصلحة شرعية كهذه المصلحة المذكورة في الحديث، فإن الذهاب إلى موضع الحراسة يحتاج إلى كثرة حركة، فشرعت هذه الحركة من أجل هذه المصلحة الشرعية. وفي أيضا أنهم أنهم إن انحرفوا عن القبلة من أجل الحراسة فإن ذلك لا يضر، فإن هذه الصفة يحتاج لها إذا كان العدو في غير جهة القبلة على ما سبق إيضاحها. حمد الله. فالانحراف عن القبلة من أجل الحراسة في هذه الصورة مما يشرع، وكما عرفنا أن هذا مما يدل على أن صلاة الجماعة من الواجبات، وأن وجوب صلاة الجماعة من قبيل الوجوب المؤكد، ولهذا فعلت هذه الأفعال التي لا تشرع من أجل أمر مستحب. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا. وفي مشروعية الجمع بين نية الصلاة ونية الحراسة، فإن هذا لا يضر، فإن هذه الطائفة إذا ذهبت إلى جهة العدو هي تذهب من أجل الحراسة، بنية الحراسة مع نية الصلاة، فتجمع بين النيتين بنية الحراسة ونية الصلاة، ومثل هذا الجمع لا يضر. وإذا ذهبوا إلى الحراسة هم ما زالوا في أثناء صلاتهم فلا يفعلوا ما يناقض الصلاة، فليس لهم أن يتحدثوا فيما بينهم لأنهم ما زالوا في صلاة، نعم ما زالوا في الصلاة فلا يتحدث في أثناء، نعم في أثناء سيرهم فيما بينهم. وإذا انشغلوا بذكر الله عز وجل فهو خير، وذكر الله عز وجل مما يشرع في الصلاة، فالصلاة ذكر الله عز وجل وتسبيح وتكبير وتحميد وقراءة للقرآن، فإذا من شغلوا بذكر الله عز وجل فهذا خير لهم من الصمت، لكن على كل لا يتحدث فيما بينهم لأنهم ما زالوا في صلاتهم. وإذا انتقض الوضوء فإن الصلاة تبطل شأن كشأن غيرها من الصلوات، من أحدث بطلت صلاته وشأن هذه الصلاة كشأن غيرها من الصلوات، وإنما أذن في أمور معينة للحاجة الماسة إلى ذلك، وهي كثرة الحركة والانحراف عن القبلة من أجل الحراسة، وما سوى ذلك فيتقى ويجتنب. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة. قال: وقضت الطائفتان ركعة ركعة. وفيه طيب نعم، قال: وقضت الطائفتان ركعة ركعة، سبق الكلام في ذلك وعرفنا كيف يكون القضاء، وأن الأظهر أن الطائفة التي هي خلف الإمام تبدأ بالقضاء ثم الطائفة الأخرى، وفي تسمية الأداء قضاء لقوله وقضت الطائفتان ركعة ركعة، مع أنها فعلت ذلك في الوقت، ففعل العبادة في وقتها يدخل في مسمى القضاء. وإن كان في الصلاح كثير من أهل العلم يرون أن القضاء فعل الصلاة فعل العبادة خارج وقتها، لكن هذه الصلاحات للعلماء، ولا باعتبار الدلالة اللغوية والشرعية فإنه لا فرق بين الأداء والقضاء. فإذا قضيتم مناسككم، المراد بذلك فعلها في وقتها، فعل المناسك في وقتها. فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، كذلك فعل الصلاة في وقتها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، المراد بذلك فعل الصلاة في وقتها. فلا فرق من حيث الأدلة الشرعية بين الأداء وبين القضاء، وإنما التفريق من اصطلاح العلماء. لكن من الخطأ أن الإنسان يفسر الأدلة أن الأحاديث النبوية على المعنى الاصطلاحي. نعم، هذا من الخطأ، أن يفسر القضاء على المعنى الذي اصطلح عليه العلماء إذا جاء ذلك في الأحاديث النبوية. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا وفقدوا، ما يفسر القضاء بنعم أو نعم، فأتموا يفسر الإتمام على المعنى على فعل الصلاة. نعم، لكن ما في محل الشاهد في هذا الحديث. على كل كيف؟ نعم، لكن ما هو الذي أردناه؟ نعم، ما هو الذي أردناه؟ إلا نعم، يعني على معنى في غير وقتها، يعني لكن ما يستقيم هذا المعنى. طيب، على كل قوله في هذا الحديث وقالت الطائفتان ركعة ركعة، في هذا المعنى أن القضاء يأتي والمراد به الأداء. إلى هنا وننتقل للتوحيد.